خلط قلبي كاختلاط الضياء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالاً مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآله، وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. Yeah. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، الله صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. و ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصباح الخير. بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية، تابعونا. في الساعة 6:14 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم الموسوعة الإسلامية في الساعة 6:29. مكارم الأخلاق يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:49. بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 7:11، حديقة الأطفال في الساعة 7:18 وعلى مدى 30 دقيقة. صلاة الخاشعين، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:53. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند 8:18 يأتيكم برنامج شعراء أهل المودة وعلى مدى 20 دقيقة، يليه مع كتاب الله. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. فضاءات أدبية، يأتيكم هذا البرنامج في 9:18. بعد ذلك تستمعون إلى أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 20 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ
مصطفى إسماعيل.
نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون صدق الله العظيم.
إذاعة طهران تقدم
الموسوعة الإسلامية. الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية.
هو ذا يا أخي ملتقى آخر من ملتقيات الموسوعة الإسلامية، نقترب فيها من المعرفة الأصيلة الصالحة لتنوير حياتنا اليومية وتنوير التفكير.
والآن مع عنقود معرفي آخر في حدائق الأصول الإسلامية،
هو عنقود حرف الحاء. نعم، حرف الحاء من هذه الرحلة الموسوعية.
أول ما نلتقي بمصطلح فقهي يرتبط بالحياة الاقتصادية الإسلامية ويتصل في طرف منه بالحقوق وبسلطة الدولة الإسلامية في إجراء الحق.
أحسنت، هذا المصطلح الفقهي هو الحجر.
والحجر بمعناه اللغوي هو المنع، منه قوله تعالى: ويقولون حجرا محجورا،
وهو عند الفقهاء رضوان الله عليهم يعني منع الإنسان من التصرف في أمواله كلها أو بعضها.
ولهذا الحجر الفقهي على الأموال أسباب تقتضيه، منها الرهن، فإن الراهن يمنع من التصرف في ماله المرهون.
ومن أسباب الحجر على الأموال الارتداد عن الفطرة.
نعم.
ذلك أن المرتد الفطري تنتقل أمواله في حياته إلى ورثته، وكذلك يحجر على المشتري التصرف فيما اشتراه حتى يدفع الثمن.
هناك أسباب خمسة يشيع ذكرها لدى الحديث عن الحجر.
حسنا.
وهي الجنون وصغر السن والمرض والسفه والإفلاس.
أحسنت، يحجر على المريض مرض الموت أن يتصرف فيما زاد عن ثلث ماله، وذلك لمصلحة الورثة، فله حق التصرف في ثلث أمواله وحسب.
ويقع الحجر على المفلس فيما بقي له من أموال تحقيقا لمصلحة دائنيه. أما الحجر على المجنون والصغير والسفيه فإنه بلا شك لمصلحتهم، فإن تصرفهم في المال والحال هذه يفسد المال.
إن الحجر الشرعي ثابت بالنص، منه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
أحسنت، وقد قال الإمام الصادق عليه السلام: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، وهو رشده.
نعم.
وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
حرف الحاء.
حرف الحاء.
حرف الحاء.
حرف الحاء.
وهذه يا أخي العزيز ويا إخوتنا المستمعين حلب.
نعم.
الحبة الثانية من عنقود حرف الحاء في هذه الموسوعة الإسلامية التيسيرية.
وحلب هي أكبر المدن السورية بعد دمشق، وكانت وما تزال سوقا تجارية كبيرة بحكم موقعها الجغرافي بين الشرق والغرب، وهي لا تبعد عن الحدود التركية أكثر من 50 كيلومترا، وتركيا هي دولة أوروبية آسيوية كما هو معلوم.
فتح المسلمون حلب في السنة 16 للهجرة،
وفي سنة 333 وصل إليها سيف الدولة الحمداني وأنشأ الدولة الحمدانية وجعل عاصمتها حلب.
وبهذا دخلت هذه المدينة في عصر جديد هو عصر أمجادها، إذ أصبحت مركزا ثقافيا وشعريا وعسكريا من أعظم المراكز التي عرفها تاريخ المسلمين. فمنها انطلقت الجيوش بقيادة سيف الدولة لحماية البلاد من هجوم البيزنطيين، وكانت له معهم معارك هائلة كان فيها سيف الدولة بطلا من الأبطال. وقد خلد تلك المعارك الشاعران الكبيران أبو الطيب المتنبي وأبو فراس الحمداني.
وكان التشيع قد دخل حلب قبل الحمدانيين، ولكنه قوي وانتشر بجهود سيف الدولة في أنحاء المنطقة التي تحكمها الدولة الحمدانية.
ثم آل الأمر إلى غير ذلك فيما بعد.
نعم.
إذ أدى ظلم الملوك وجورهم بعد دولة الحمدانيين وكذا تعصب العامة إلى انحسار التشيع عن حلب، وذلك في أوائل القرن السادس، وبلغ الأمر شدته في قرن الهجرة السابعة.
هذا وينسب إلى حلب عدد من رواة الحديث الأقدمين مثل آل أبي شعبة، ومنهم الحسن بن شعبة مؤلف كتاب تحف العقول.
وكان في حلب سادات آل زهرة، كانوا نقباء.
نعم.
خرج منهم طائفة من العلماء، منهم السيد أبو المكارم حمزة صاحب كتاب الغنية، وقبره بسفح جبل الجوشن اليوم.
وذرية بني زهرة يوجدون الآن في قرية الفوعة من قرى حلب، وعندهم كتاب نسب قديم عليه خطوط نقباء حلب وعلمائها.
حرف الحاء.
حرف الحاء.
حرف الحاء.
حرف الحاء.
والآن يا أخي نتذوق حبة أخرى من عنقود حرف الحاء.
لا بأس، فلنلتقي الآن بالحسن المثلث.
والحسن المثلث هو الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام،
وهو أخو عبد الله بن الحسن ابن الحسن وإبراهيم النفس الزكية لأمهما وأبيهما. أمهم فاطمة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام.
توفي الحسن المثلث في سجن السلطة العباسية أيام المنصور الدوانيقي في الهاشمية، وذلك في ذي القعدة من سنة 145 للهجرة، وله يومئذ 68 سنة.
وذكر المؤرخون أن الحسن المثلث رضوان الله تعالى عليه قد كان متألها فاضلا ورعا، يذهب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مذهب أهله.
ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وهو يروي عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنه. وكان الحسن المثلث ممن قبض عليهم المنصور من الطالبيين وحملهم إلى الهاشمية فماتوا بها في الحبس.
وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبيين أن أخاه عبد الله حبس قبله، فآل الحسن هذا ألا يدهن ولا يكتحل ولا يلبس ثوبا لينا ولا يأكل طيبا ما دام أخوه عبد الله في السجن. وروى ابن الأثير أن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن أمير المؤمنين عليهم السلام قد نصل خصابه حزنا على أخيه عبد الله.
وحين كان الطالبيون في سجن المنصور العباسي كان الحسن المثلث معهم، وكان أول من مات منهم في السجن عبد الله ابن الحسن أخوه، فجاء السجان فقال ليخرج أقربكم به فليصلي عليه، فخرج الحسن المثلث أخوه فصلى عليه.
حرف الحاء.
حرف الحاء.
حرف الحاء.
حرف الحاء.
تتم الآن يا أخي سياحتنا في حدائق المعرفة الإسلامية النافعة، وأرجو أن يكون فيما تذوقنا ما يغني عن التقاط حطام الثقافات المجلوبة التافهة.
وأنا أرجو كذلك أن يكون أبناء الإسلام في منجا من الكتابات المسمومة التي يكتبها الغربيون والشرقيون من المستشرقين والمستعربين الذين يهدف أكثرهم إلى التشويه والتمويه وهدم الحقائق.
وهو كذلك يا أخي، وحتى الذين ليست لهم دوافع سياسية وعقائدية معادية للإسلام والمسلمين من أولئك المستشرقين، فإن قدرتهم على الفهم والحكم في الموضوعات الإسلامية محل شك على أحسن الفروض.
وهو كذلك أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من اتباع أولئك الوافدين ثقافيا وعقائديا من دار الحرب، وأن يوفقنا للارتشاف من منابعنا الإسلامية الصافية.
آمين رب العالمين.
كانت تلك دقائق مع المعرفة الإسلامية الميسرة من خلال برنامج
الموسوعة الإسلامية.
Oh. ثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق جميل من أخلاق الإسلام، وأدب رفيع من آدابه، ألا وهو خلق النظافة. الإسلام العزيز أكد على النظافة وركز عليها بنصوص كثيرة وأحاديث وسلوك الأئمة المعصومين، كذلك النبي صلى الله عليه وآله بقوله وفعله، الأئمة عليهم السلام بقولهم وفعلهم ركزوا على النظافة وأكدوا عليها، رغم ما هم عليه من زهد وابتعاد عن بهرجة الدنيا وعن الزخرف الزائف والزائل لها، ولكن مع ذلك النظافة كانت حالة ظاهرة وبارزة في سلوكهم عليهم السلام، وأمروا الناس باتباع هذه الأخلاق الطيبة. فقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من أخلاق الأنبياء التنظف. هذا ليس فقط من خلق نبي واحد من الأنبياء ولا إمام واحد من الأئمة، أخلاق الأنبياء هي التنظف، سلوكهم مبني على هذا التنظف وليس النظافة فقط. هو حالة مستمرة، دائما يتنظف، دائما يتعاهد نفسه، يلحظ أظفاره، يلحظ ملابسه، يلحظ بدنه، يلحظ شعره، يلحظ مكانه اللي يعيش فيه. هو آدابه هكذا، أخلاقه هكذا. وأيضا روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: تنظفوا بالماء، وقال: تعهدوا أنفسكم. يعني دائما لاحظوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم، راجعوا بدنكم، راجعوا ثيابكم، لاحظوها. تعهدوا أنفسكم، فإن الله عز وجل يبغض من عباده القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه. كان في المجتمعات القديمة البعض من الناس يتسخ لدرجة بحيث يتأذى منه الجالسون. يقول الله سبحانه وتعالى يبغض هكذا إنسان كما أن الناس تبغضه. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وآله: بئس العبد القاذورة. وأيضا قال: هلك المتقذرون. ذم شديد لحالة الوساخة والقذارة. وهذا ليس مختصا بالبدن أو بالثياب، لا، يشمل الشعر، يشمل الأظفار، يعني البدن بشكل عام، وأيضا المكان المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، الشارع الذي يسير فيه الإنسان، المدينة التي يعيش فيها، هاي كلها تابعة لحياتنا العامة وأيضا تابعة لحياتنا الخاصة. فمدينتنا كبيتنا، شارعنا كالغرفة التي نعيش فيها. لا ألقي الأوساخ في الشارع لأن أتخلص منها، أنا ما تخلصت منها، أنا نقلتها من مكاني إلى مكاني، الشارع لي والبيت لي، غايته أنا أذيت فيها غيري كما أذيت نفسي. روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اتخذ ثوبا فلينظفه. خلي الإنسان يكون نظيف، خلي تكون ملابسه نظيفة. الثوب النقي، الإمام الصادق عليه السلام في الرواية يقول: الثوب النقي يكبت العدو. عدوك إذا شافك أنت نظيف، شافك أنت في صحة جيدة، ملابسك نظيفة، جسمك نظيف، هو يتأذى. العدو إذا يشوف عدوه رث ووسخ يعيش حالة البؤس، يفرح. بينما إذا يشوفه نظيف وسعيد، صحته ممتازة، بشاشة على وجهه، النقاء ونور النظافة يشع منه، سيتأذى، يتألم هو. فليعش في الوساخة. لماذا أرمي الوساخة على نفسي؟ أنا فلأعش في نظافة وألقي الوساخة النفسية والقاذورات السلوكية والأخلاقية كلها ألقيها على عدوي. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من الدين المتعة وإظهار النعمة. إظهار النعمة، أنك تمتع نفسك بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يناسب القوانين والشرائع السماوية والأسس والقواعد الأخلاقية والاجتماعية، وأيضا أظهر النعمة على نفسي. إظهار النعمة على النفس يعني ألبس ملابس تناسب وضعي، الله سبحانه وتعالى رزقني المال، أنعم بنعم مادية علي، أظهر هذه النعمة، أظهر بملابس نقية معطرة لطيفة جميلة، لكي أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. شوفوا إذا إنسان يهدي لي هدية يفرح إذا ألبس هذه الهدية، يهدي لي خاتم يفرح إذا يشوفني لابس هذا الخاتم، يهدي لي قلم يفرح إذا يشوفني أكتب بهذا القلم، أما إذا أرمي هذا القلم يتأذى، يشعر أنه ما أنا ما احترمته، أنه ما قدرته من خلال عدم تقديري لهديته. الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على العبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة على عبده، يراني بملابس نظيفة، أنعم علي بمبلغ أستطيع به أن أشتري الصابون، أن أشتري مساحيق الغسيل، أن ألبس ملابس تناسب وضعي، نظيفة نقية معطرة، لماذا لا ألبس؟ فإذا كنست المال أو أنفقته في موارد لا تناسب، أهدرت هذه الطاقة ولبست ملابس متسخة ضعيفة رثة، حالي حال من هو أقل مني إمكانية مادية، أقل مني نعمة، الله سبحانه وتعالى سيقول أني لم أحترم هذه النعمة التي أعطاني إياها. كل هذه الأوامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانت في ذلك الزمان الذي كان الحصول على الماء فيه صعبا لا يخلو عن صعوبة، وكانت وسائل التنظيف بدائية، وكانت عملية التنظيف متعبة للرجل والمرأة، ومع ذلك أكدوا بالنصوص العديدة التي قرأنا بعضها على النظافة. فكيف بزماننا الذي مساحيق الغسيل متطورة وآلات غسل الملابس متطورة سهلة الاستعمال، لا تستغرق وقت لا تستغرق جهد، ومتوفرة لعله بعضها بأسعار مناسبة، فهنا يكون أولى. فكل هذه النعم الإلهية التي منحها الله سبحانه وتعالى لنا في زماننا وهذا التيسير للحياة يجعل وجوب ولزوم النظافة والتنظيف أشد علينا، وأولى أن نكون أنظف من غيرنا، خصوصا وأن أعداء الدين ينظرون إلى المسلمين كيف ينعكس عليهم الإسلام. نحن إخواني الأعزاء نحن مرآة للدين، الدين الإسلامي دين حياة ليس دين عقيدة فقط، فينبغي أن نعكس ديننا ونعكس أخلاقنا الحسنة على سلوكنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
اللهم إني أسألك اللهم باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر
يا